الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخنا رحمه الله تعالى الناظر الرابع هذه النواقض العشر المجمع عليها: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم، هذا ناقض ناقض جهله كثير من الناس. وقبل أن نشرع في بيان كلام المصنف رحمه الله تعالى نذكر هذه المسألة ألا وهي الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، نبينها بأدلتها وتفاصيلها. فالحكم في اللغة القضاء، حكم بالشيء قضى به، وما أنزله الله هو الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الذي أنزل إلينا من ربنا هو الكتاب والسنة، والحكم بغير ما أنزل الله هو الحكم بكل أمر يخالف شرع الله، سواء أكان بالقوانين الوضعية والدساتير المخالفة للشريعة، أو بالأسلاف والأعراف القبلية المخالفة للشريعة. فغير ما أنزل الله كل حكم يخالف حكم الله. الحكم بما أنزل الله فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، حاكما أو محكوما، راعيا أو رعيا، كل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يحكموا ويتحاكموا بشرع الله جل في علاه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم بما أنزل الله فرض واجب، والحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من كبائر الذنوب. ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله مخرجا عن الملة، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله غير مخرج من الملة وهو كبيرة وفسق. إذن لفظ الحاكم هو الذي يقضي بين اثنين فيما اختلفا فيه، فيشمل ولي الأمر ويشمل القضاء ويشمل كل من يقضي بين اثنين حتى بين الصبيان. هكذا كان هذا الأمر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة ليست محصورة في الحاكم الذي هو ولي أمر البلاد، وإن كان الأمر بالنسبة له هكذا، لأن الله جل وعلا استرعاه على المسلمين، والله سائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. هذا التقييد يرد به على أهل التكفير والتكييف الذين كفروا ولاة أمر المسلمين بغير مكفر، وحصروا لفظ الحاكم في ولي الأمر دون غيره. فالحكم بما أنزل الله يكون في كل شيء حصل فيه الخلاف، ليس محصورا الحكم في الطلاق أو الفروع أو غير ذلك، كما يسعى لذلك العلمانية من فصل الدين عن الدولة. الله جل وعلا قال: وما اختلفتم فيه من شيء، شيء هنا نكرة تفيد العموم، وهكذا فإن تنازعتم في شيء نكرة بسياق الشر أفادت العموم، في أي شيء يحصل التنازع في أمر السياسة، في أمر العقيدة، في أمر المعاملة، في أمر العشرة غير ذلك، وجب الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا حكمنا بشرع الله حل الأمن والأمان، وإذا طبقنا دين الله عشنا بأمن وأمان ورغبة من العيش. إن هذا اللفظ تطبيق الشريعة شوهه التكفيريون والخوارج المالكون تشويها عظيما، حيث أنهم قالوا بألسنتهم نريد تطبيق الشريعة وخالفوا الشريعة ولم يطبقوها، وإن طبقوا شيئا منها إلا أنهم خالفوا دين الله في أمور العظام. فأصبح كثير من الناس من إذا سمع الخطيب يخطب أو المدرس يدرس نريد شرع الله، نريد تطبيق شريعة الله، تبادر إلى ذهنه ما فعله دواعش المجرمون، وهذا خط وخط. يجب على المسلم أن يفرق بين الحق والباطل، وبين دعاة الحق ودعاة الباطل. الحكم بغير ما أنزل الله تقدم معنا أنه محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومعصية كبيرة ليست بالهينة كما يظنها كثير من الناس. الله جل وعلا نهانا أن نحكم بغير شرعه، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون حكم الجاهلية. فيستنكر الله رب العالمين هذا الأمر، ومن أحسن من الله حكما إلا أحسن لقوم يوقنون. وبين جل وعلا أن الحكم بغير شرعه كفر، قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية هي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، صح عن حبل الأمة وترجمان القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أنه قال: كفر دون كفر، ليس الكفر الذي ينقل عن المنة. وجاء عن عدد من التابعين، وبين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا التفسير هو تفسير عامة الصحة. فالحكم بغير ما أنزل الله، وتقدم معنا معرفة غير ما أنزل الله، وهو كل حكم يخالف شرع الله، سواء أحكموا بالقوانين الوضعية كالقانون الفرنسي أو البريطاني، أو حكموا بالديمقراطية، أو حكموا بالجزائر المستوردة، أو حكموا بالأسلاف والأعراف المخالفة لهذا الشرع المخالفة، لأن مما عليه الأسلاف والأعراف يكون من شرع الله في الحكم بشرع الله، وكلامنا فيما خالف الشريعة. فأهل السنة والجماعة عندهم تفصيل في هذه المسألة، أخذوا هذا التفصيل من الكتاب والسنة وإجماع سلفهم. فالحكم بغير ما أنزل الله سواء كان في مسألة أو أكثر، ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين اثنين: كفر أكبر وكفر أصغر. والفرق بينهما أن الكفر الأكبر مخرج لصاحبه من الملة، والكفر الأصغر صاحبه مسلم عاصم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فيكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله، أو إذا اعتقد ولو لم يحكم أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله، أو مساو لحكم الله، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله كارث، أو أن الحكم بشرع الله لا يجوز أو لا يصلح لهذا الزمن. لماذا قلنا في هذه المسائل؟ ربنا جل وعلا يقول: أبا حكم الجاهلية يقومون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن، الاستفهام هنا فيه معنى النفي، أي لا أحسن من الله حكما. فالله جل وعلا يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ويقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من حكمنا. فمن قال إن الحكم بالقانون أحسن من حكم الله كان مكذبا لله، لأن الله يقول لا أحسن من حكمه، هذا يقول لا، الحكم بالقانون الفرنسي مثلا أو البريطاني أحسن من حكم الله جل في علاه، ومن كذب الله كفر. الثانية: إذا قال إن الحكم بالقانون مثلا كالحكم بشرع الله، كذلك يكون مكذبا لله، لأن الله بين أن أفضل حكم هو حكم، ومن أحسن من الله حكما، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهو يقول: لا، هذا القانون مساو لحكم الله، هذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. الصورة الثالثة: أن يقول إن الحكم بغير شرع الله كالحكم بالقانون مثلا جائز، فهذا أحل ما علم تحريمه من دين الإسلام الضرور، فيكفر بذلك، لأن الله قال: أبا حكم الجاهلية يقول، هذا استنكار مفيد التحريم، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا التحريم. المسألة الرابعة: أن يقول إن الحكم بشرع الله في هذا الزمن لا يصح، وهذا نسمعها كثيرا عياذا بالله رب العالمين، هذه ردة عن الإسلام، لأن الله جل وعلا افترض لنا هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا بأي زمن وأي مكان فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن الدين تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في أي زمن وآن، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر للأمة أن يحكموا ويتحاكموا بشرع الله. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أن يعتقد، وهو الكفر الأصغر، يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو أكثر، يكون حكمه كفرا أصغر، بمعنى أنه مسلم عاصم ليس بكافر، وهو أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله فضل واجب، فيحكم في مسألة أو أكثر لهوى نفسه، لرشوة دفعت إليه، لخصومة بينه وبين ذاك الشخص فحكم عليه بالباطل، بغير ذلك مما له حكم ما تقدم. كحال القراب يغشى بالمال فيجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوما، مالك يا فلان لماذا حكمت بهذا الحكم؟ قال: لعداوة بيني وبين فلان حكمت عليه، وحكم الله كذا، واعلم اني مخالف واني معاصي. هنا يكون فاسقا مرتكبا لكبيره من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر. لو انه قال: إن حكمي هذا الذي هو مخالف لشرع الله أفضل من حكم الله، لانتقل إلى القسم الأول ولو في مسألة واحدة، ولو اعتقد ذلك ولم يفهم. هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة. بقي القسم الثالث: من حكم مجتهدا ظن أنه حكم الله فأخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد أو القاضي أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وخطأه مغفور لأنه من أهل الاجتهاد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر حسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. هنا ينزل قول عبد الله بن عباس في تفسير الآية: كفر دون كفر. وإن اعتقد أنه غير واجب، الحكم بالشرع غير واجب، وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله فله حكم الجهل. إذن المسألة في الحكم على هذا التفسير، نرجع إلى ما يبلغه التكفيريون والدواعشيون لأنهم جعلوا مسألة الحاكمية مدكأة لهم ليصلوا إلى مرادهم من تكفير ولاة أمر المسلمين فاستهلال دمائهم فإدارة الفوضى في بلدان المسلمين بسفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل النفس المحرم. انظر فيما يقولون ويكتبون، تراهم يدندنون حول مسألة الحاكمية حتى جعلوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، كل ذلك ليتسنى لهم التكفير، فيقولون فلان لم يطبق معنى هذه الكلمة، لم يحكم بما أنزل الله فهو غير مسلم، وإذا قرروا ذلك قرروا بعدها سفك الدم والاغتيال والقتل إلى غير ذلك عيادا بالله أو بالعلم. فالمسألة رعاك الله على هذا التفصيل. الخوارج الأولون الذين كفروا علي بن أبي طالب والصحابة الكرام، لما جاءهم علي بن أبي طالب قال: حكمت الرجال، إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أريد بها باطل. ما هي كلمة الحق؟ إن الحكم إلا لله لا لغيره جل شأنه، لكنهم أنزلوا هذه الكلمة في غير موضعها ومنزلها فكفروا الصحابة، فأجمع الصحابة على قتالهم، وأرسل إليهم ابن عباس فنظرهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم فقاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بقتالهم لعظيم فساده ولكبير جرمه وإفساده ولتسلطهم على الإسلام والمسلمين، فشوهوا الإسلام وقتلوا المسلمين. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب النار كلاب النار. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج كلاب أهل النار أو كلاب النار حقيقة، لأن من أشفقه من ذهب إلى التأويل، ولنا ظاهر النص أنهم كلاب النار حقيقة. قال: وإنما كانوا كلاب النار لأنهم آذوا المؤمنين كالكلاب. فالكلب إذا مررت الجنب يؤذيك بنباحه وتهجمه، وإذا سمح له الفرصة عرفك وآذاك، وهكذا هم الخوارج. فلما كانوا كذلك في الدنيا مع المؤمنين جعلهم الله رب العالمين في الآخرة كابا للنار عياذا بالله رب العالمين. وهنا أقف وقفة فأنادي شباب الإسلام أن احذروا غاية الحذر من هذه الفرقة المارقة، وإياكم والشعار: نريد تطبيق شرع الله، نريد الحكم بما أنزل الله، نريد كذا وكذا، فهي في الغالب شعارات جوفاء. كم سمعنا بل وناظرنا والله هؤلاء الخوارج في هذه المسألة، وكان الواحد منهم يستدر الدمع ليخرجه فيفتن جليسه أنه على خشوع وإنما يريد دين الله. فرأيناهم لما وصلوا إلى سدة الحكم ماذا بعد؟ ووالله لا رفعوا راية الإسلام ولا حققوا ما كانوا ينادون إليه في مصر. خرجوا على ولي أمرها بحجة أنهم يريدون الشريعة ويريدون نصرة الدين ليغرروا بالجهلة المتحمسين، فصار لهم ما أراد. فوصلوا إلى سدة الحكم، فحصل في بلاد مصر ما حصل من الفوضى ومن انفجار البدع وعلو أهلها من الروابط. صرحوا علانية بسب أم المؤمنين عائشة في عهدهم، بنيت الكنائس أكثر ما بنيت في وقتهم، ذهبوا إلى أعداء الإسلام فسلموا أسرار دولتهم إليهم، ذهبوا إلى دولة الرفض إيران واعتذروا عن قطيعة دارت 20 سنة. فينزل قرضاويهم في ساحة تحريرهم فيقول أنا ضد الدولة الدينية. والله لو قالها عالم من علماء السنة لرأيتهم يصرون بتكفيره ووجوب قتله في كل موقع ومنتدى. يخرج القرضاوي قرض الله شفتيه فيقول أنا ضد الدولة الدينية، وهو عندهم عالم علمائهم ورأس رؤوسهم. اذهب إلى اليمن، عبد المجيد الزنداني وحزب الإصلاح والسرورية المتمثلة في جمعية الحكمة والإحسان، وأحياء التراث المتمثلة في جمعية البر وغير ذلك. انظر ما فعله عبد المجيد الزنداني لما خرجت الدحماء على ولي أمرها وكانوا والله في أمن وأمان ورغد من العيش والأمور كانت طيبة، ونحن إذ زاد ما في اليمن. فجاء عبد المجيد الزنداني إلى علي عبد الله صالح فطلب منه علي عبد الله صالح أن يهدئ الناس وأن يقول لهم ارجعوا إلى بيوتكم، فخرج من عنده مابرا غادرا فعلى منبر الثورة والخروج، فقال لقد فعلتم ما عجزنا عن فعله طيلة سنين. انظروا إلى حال اليمن وإلى ما صار إليه اليمن، كيف سلم الإخوان المفسدون زمام الأمر، سيما في شمال اليمن، أما جنوبه فقد طهره الله بسواعد الصادقين المجاهدين، سلموا للحوث اللعين سباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تونس ظهر غنوشيهم لما وصل راشد الغنوشي وحزب النهضة، لما وصلوا إلى سدة الحكم وكفروا من كان قبلهم ممن هو حاكم، كثرت الحانات والخمور والعهر، فكان مما قال وبئس ما قال لو أراد شعبنا أن نحكمه بالإلحاد فماذا نفعل بالإلحاد. هؤلاء الذين كانوا يكفرون الحاكم المسلم لأنه حكم بغير ما أنزل الله. فتذكرت قولة ومقولة عظيمة لذاك الإمام المجاهد لحق مؤمن بن عبد الواقع عليه رحمة الله، وسمعنا هذا وسمعه غيرنا ممن أكرمه الله بالجلوس بين يدي ذلكم الإمام. الإخوان المفلسون يا إخواننا ليسوا عند الدين، ليسوا عند الدين، إنما هم عند الكرس. وبالفعل همهم أن يصلوا إلى السلطة وإلى الحكم، لا يبالي بأي وسيلة، لأن القاعدة عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فيرتكبون أي وسيلة، أن يحكموا أن يتحاكموا بالديمقراطية، أن يكذبوا، أن يغشوا، أن يقتلوا، أن يهجروا، لتعلموا الضرر. وهؤلاء اليوم لهم مواقع ويزين بعضهم بعضا ولهم إعلام قوي لا لكنه في الشر، فيغتر من يغتر من أبناء المسلمين، فترى أنه صريع الفتن في شباك الشبهات، قلبه امتلأ حقدا وغيظا على إخوانه المسلمين بسبب هذه المناهج الفاسدة المستوردة. فبلاد ليبيا ولله الحمد والمنة بلاد سنة إلا من شذاذ الصوفية وغيره، وأهل ليبيا أهل فطرة محبون للدين، فجاء هؤلاء فزينوا الباطل، لكن الله فضحهم بفضل من الله جل في علاه، ثم بجهود أهل السنة بجهود السلفيين الصادقين الناصحين، أن بينوا للناس ضرر هؤلاء وخبث مناهج هؤلاء وما عليه هؤلاء من الشر والإفساد. وانظر علماء هؤلاء المجرمين الذين يفتون بسفك الدماء والقتل والتهجير، أينهم؟ ستراهم في دول الغرب في أمن وأمان وحرس، وهم يدعون بزعمهم إلى الجهاد وإلى إقامة الدولة الإسلامية. الأخذوا وخسروا وكذبوا وفجروا، وهم شردوا قتلى تحت أدنى السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقائد المنحرفة يجب على المسلمين أن يفهموها وأن يعرفوها حتى يأمنوا شرها. ونحن إذ نقول هذا القول وإذ نفصل هذا التفصيل، ليس معنى ذلك أننا ندافع عن أخطاء الحكام، لا والله، فكل ما خالف الكتاب والسنة ننكره قدر المستطاع، لكننا ندعو إلى تطبيق شرع الله وعلى من ولاه ربنا جل وعلا أمر المسلمين أن يحكم بكتاب الله وسنة الله، وأن يحذر من الديمقراطية وما في معنى الديمقراطية من هذه القوانين المستوردة، فإنها سبب البلاء والعقر والفتن. ننكر ما يفعله الخوارج من تكفير ولاة أمر المسلمين بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحاكم قد يكفر وأن غير الحاكم قد يكفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث العبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله فيه برهان. فقال: ترى، ليست المسألة قيل وقال، وليست المسألة بارك الله فيكم هذه المقولات المبتورة وهذه الصور المفبركة، تتيقن هذا الأمر. ثم قال: كفرا غير الكفر من الفسق وغيره لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، وتجب مناصحته لمن استطاعته. وهذا الكفر بواحد لأنه ما يكون متأول، كفر ظاهر دل الكتاب والسنة على هذا الكفر، ولهذا جاء في بعض الأحاديث لا ما صلى، وهذا من أدلة أن ذلك صلاة غير مسلم، لا ما أقام فيكم الصلاة. ثم قال: عندكم من الله فيه القرآن. ثم حتى مسألة إزالة الحاكم الغير مسلم هذه لها شروط، ليست مجرد أن يقع في الكفر، لا، لابد من قدرة لأنه تغيير منكر، فلا يتغير إلى ما هو أشد منه، فيصبر المسلمون فيستريح برهم ويستراح من فاجر. لابد من تحقق الكفر أولا، ومن القدرة على إزالته ثانيا، ومن تحقق المصلحة في إزالته ثالثا، وفي وجود البديل الأصلح منه. ما نزيل علمانية ما يأتينا الشرع، فتكون هناك البديل، ولا يقدم على ذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم الناصحين الربانيين، لأن هذه المسائل ما يفتي فيها العليلي الذي أفتى أهل سوريا وهو وأبنائه في تركيا، ما يفتي بها بارك الله فيكم الغرياني، فيقول يجب على كل أهل البلد أن يخرجوا في المظاهرات، فينطق بعد ذلك بوابل من الرصاص، لا يرجع في ذلك إلى القرضاوي المجرم مؤجل الفتن في بلاد المسلمين، يرجع في ذلك إلى أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة الكرام للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. ما معنى أثرة؟ الحاكم يعطي أهله وذويه ما يعطيهم من زهرة الدنيا ولا يعطي الآخرين، يؤثرهم على غيرهم ولا يعدل. قال: فاصبروا، ما خافوا من مظاهرات أو افعلوا اعتصامات أو أججوا الإطارات والطرقات أو افعلوا كذا وكذا. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحق. لماذا؟ لأنك بصبرك على شيء من الظلم لدفع الظلم الأعلى. فما من طائفة خرجت على ولي أمرها إلا وكان في خروجها من المفاسد أعظم مما كان. يشتكي الناس الظلم فلخروجهم سلسلة الدماء في هذه الأعراض، عدم تأمن السفر، سرق الأموال، تصبح الأمور فوضى، يعلو في البلاد أهل الفسق والمجون، كل يذهب ويأخذ ما يأخذ من الأسلحة ويأخذ به الآثم الناهي الفاسق والنار، كل ذلك بسبب المخالفة لدين الله جل في علاه. بهذا القدر كفاية، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.